يعني أفرضه من مثلا مجموعة من التجار ومجموعة من الذين عليهم ديون، هل يتضرر المجتمع بهذا التصرف أو ينتفع؟ هو بطبيعة الحال يتضرر، لأن هذا أراح نفسه في استرداد نقوده، فزكاته أعادها إلى نفسه ولم يسلمها للمستحق، والمفروض أنه يسلمها لمستحقها. نعم.
يقول أجرى عملية في عينه، أجرى عملية في عينه، ثم إن الطبيب منعه عن السجود على الجبهة ومنعه عن الركوع، يقول هل أصلي دون أن أسجد أو أركع إلا بانحناء بسيط؟
من الجواب، من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، وأبلغ آية جاءت في القرآن في هذا الموضوع ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله أرحم بالعبد من نفسه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي على حسب استطاعته التي وجهه إليها الطبيب. نعم.
يسأل ما معنى نقص العقل والدين عند النساء؟
سائلة امرأة ولا رجال؟
الله امرأة أو لا رجال؟
هذا رجال ما أدري شلون. الجواب، الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وخلق النساء وجعل في الرجال خصائص وجعل في النساء خصائص، جعل للرجال أمور تخصهم وللنساء أمور تخصهن، وجعل أمورا مشتركة فيما بينهما، لكن المسؤوليات الملقاة على الرجال حسب تكوين الله لهم، والمسؤوليات الملقاة على النساء على حسب تكوين الله لهن. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها الذهاب إلى صلاة الجماعة، ما يجب عليها تذهب إلى المسجد تصلي الجماعة ولا تصلي مثلا الجمعة، وأسقط عنها الصلاة في مدة النفاس ومدة الحيض، وشرع لها أن تفطر، يعني لا يجوز لها أن تصوم في مدة النفاس ولا يجوز لها أن تصوم في مدة الحيض، ففيه أمور كثيرة تعتبر من خصائص النساء. الرجل الله سبحانه وتعالى جعل عليه لية داخل البيت من جهة وخارج البيت من جهة أخرى، ولهذا جعل الرجل راع في بيته وجعل المرأة راعية في بيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية المرأة كانت تؤدى في عصر التشريع وفي القرون المفضلة وبعد ذلك بعد فترة طويلة، لكن الآن يطلب أن تكون المرأة مساوية للرجل في كل شيء، وهذا عكس التشريع، هذا عكس التشريع. أنا قرأت من فترة بيان صادر من مؤتمر من المؤتمرات المعقودة بخصوص المرأة، ومما جاء فيه أن المرأة يجوز لها أن تتزوج المرأة، والمرأة لا يحق لوليها أن يتعرض لها إذا رغبت أحدا، ولا يحتاج عقد، هي التي تقبل العقد من الزوج، يعني تنتهي هي والزوج بدون شهود وبدون ولي وبدون شيء. فهذا في الحقيقة اللي يسمونه الآن تحرير المرأة، هذا في الحقيقة يريدون أن تظهر المرأة إباحية، بمعنى أنها تتجرد من صفاتها الإسلامية وتتقمص صفات المرأة الغربية. سألني شخص، ما سألني، حدثني، قال كنت في بلاد من بلاد الغرب أدرس، يقول كان عندي بنت صغيرة، يقول تذهب تدرس في الابتدائي، يقول فما شعرت إلا أن المرأة البنت إنها تحدثني بأن هذه المدرسة طبعا هي مختلطة بنين وبنات، إلا أنهم يتركون الأطفال الذكور يعبثون في البنات، يعني يعلمونهم الاتصال الجنسي في هذا السن، وتمشي البنت من الابتدائي متوسط ثانوي كلية إلى هذا، وبعد ذلك في مجرى العمل، فيكون عندها الاتصال الجنسي المحرم من الأمور العادية. فهذا في الحقيقة هذا لا شك أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟ ما حكم الحلف بالمصحف؟
إذا أراد الشخص أن يحلف يحلف بأسماء الله، أو يحلف بصفة من صفات الله جل وعلا ومن صفاته كلامه. نعم.
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، إذا جاء شخص ما أن يدخل مع الإمام أو يجتذب واحد من الصف الذي أمامه ويكبر معه. نعم.
إذا رأيت شخصا عمل عملا كفريا هل أكفره مباشرة أم أناصحه؟
الجواب أولا، هل أنت من الأشخاص الذين يعرفون مراتب المخالفات الشرعية؟ المخالفات الشرعية تجدون أنها درجات، الدرجة الأولى درجة منافية للأصل، ويندرج تحت هذا جميع مراتب الكفر الأكبر، مثل كفر الجحود وكفر العناد وكفر الشك إلى آخره، والشرك الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، وفيه ما ينافي كمال الأصل، وهذا هو الشرك الأصغر، وفيه ما ينافي كماله الواجب، ينافي كمال الثواب، كمال الثواب الواجب، يعني وهذا يندرج تحته جميع كبائر الذنوب، كبائر الذنوب مندرجة تحته، وهكذا بالنظر للصغائر إذا أصر عليها. فهذا الشخص الذي يبي يتسلط على بني آدم ويكفر، هل هو في مستوى؟ قد يكون من الخوارج الذين يكفرون بكل معصية، عكس المرجئة الذين لا يكفرون بذنب أبدا، يقولون إذا كان الشخص مؤمن في قلبه يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الصيام، يترك الحج، يترك العمرة، يتعامل بالربا، يزني، يسرق، ما عليه إلا العافية، هو إذا مات يذهب إلى الجنة. يعني المرجئة عكس الخوارج. فهذا الشخص أنا لا أدري من أي فئة، على هذا الأساس يحتاج إلى أن يكون عالما بما يأمر به، هذا من جهة. أما من جهة الشخص الذي ستخاطبه، فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت تنبهه، إذا كنت عالم تبين له أن هذا الأمر محرم، وتبين له أدلة تحريمه، وبعد ذلك إذا كررت هذا عليه 3 مرات في 3 مواقف وهذا فيجب عليك هجره، إذا لم يقبل فعليك هجره. أما الحكم فلا تحكم عليه، لأن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله حكم على الناس باعتبار صفاتهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ورد في آية في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن قاعدة القرآن وقاعدة السنة كذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنكر أراد أن ينكر على شخص معين في الغالب يقول: ما بال أقواما يعملون كذا. نعم.
يقول: يوجد هناك بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي لكنهم نهجوا منهجا يتصيدون فيه أخطاء العلماء والدعاة ويضخمونها وينسفون كل عملهم الخير ويحذرون الناس على زعمهم من حضور دروسهم، وفسقوا بعض علماء كبار مشهود لهم بالعلم والديانة، ما نصيحتكم لهؤلاء؟
هو لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فإذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن حصل فيه معاصي، وهذه المعاصي لها ورثة، لها ورثة، وجد فيه النفاق وموروث، وجد فيه الكفر وموروث، وجد فيه الإيمان الصحيح وهو موروث. على هذا الأساس الشخص عندما يريد أن يتكلم في شخصه فليعلم أنه يملي والملائكة يكتبون، والذي يصحح هذا الكلام هو الله جل وعلا يوم القيامة، هو الذي ينظر فيه هل هذا الكلام صحيح أم أنه ليس بصحيح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مع كل شخص من المكلفين من بني آدم ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واحد عن اليمين والثاني عن اليسار، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات. فإذا عمل حسنة سارع ملك الحسنات فكتبها، وإذا عمل سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات: انتظر لعله يستغفر لعله يتوب. فإذا لم يستغفر ولم يتب قال: اكتبها أراحنا الله منه. فالإنسان ما هو مهمل، يعني يهذو بالليل والنهار في أعراض الناس الغافلين ويظن أن هذا رفعة له هو، يرى أن هذا رفعة لنفسه ويعتبر أن كلامه في الغير تقليل من شأنه، لكن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله. ومن أهم الأمور أن الشخص يتنبه على أساس أن جميع ما يقوله وجميع ما يفعله مكتوب عليه من حسن ومن سيء. نعم.
هذا سؤال من الجزائر، يقول إنه يعمل في تجارة السيارات بين فرنسا والجزائر، وحسب القانون هناك فإنه لا يسمح بإدخال سيارة تجاوز عمرها 3 سنوات، ولكن يقول إن بعض المسؤولين يمكنونه من إدخال السيارات التي تجاوز عمرها 3 سنوات مقابل مبلغ مادي، وبعض زبائنه يقولون له أنت بع لنا ونحن نتدبر الأمر، هل يجوز فعلي هذا؟
الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فولي الأمر إذا أمر بما فيه مصلحة عامة لا تجوز مخالفته. وهذا السؤال هو من هذا الباب، لأنهم حينما يمنعون السيارات التي من هذا النوع هم يريدون المحافظة على سلامة المجتمع، فلا يجوز لهذا الشخص أن يتعاطى هذا الشيء. هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه رشوة، يعني رشوة على فعل هذه المعصية، رشوة على فعل هذه المعصية، سواء كانت السيارة له في مقابل نقود أو كانت السيارة مشتركة بينه وبين بعض المسؤولين الذين يسمحون له بإدخالها، فلا يجوز ذلك كله. نعم.
هل يجوز للمدير أن يعين بعض الموظفين تحت إدارته ليخبره بكل ما يحدث في الإدارة؟
يخبروه
بكل ما يحدث في الإدارة.
هذا ظاهر النهي يعني موجود في كثير من الأجهزة، لكن في مدير يهدم في سلطته، وفي مدير يبني في سلطته. فأنا لا أدري عن هذا المدير، هل هو من النوع الذي يبني بناء صحيح في إدارته وإلا يهدم بهدم صحيح في إدارته؟ والأشخاص الذين يكلفهم هو يحدد لهم الصلاحيات فيما ينقلونه، فإذا سلطهم على الصالحين في إدارته، سلطهم على الصالحين في إدارته من أجل أن يراقبهم مراقبة دقيقة، وذلك من أجل أن يحد من صلاحياتهم، هذا لا شك أنه لا يجوز له ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. لكن إذا كان أنه يوظف ناس من أجل أن يخبروه بما يحصل من مخالفات، إذا كانوا يخبرونه لما يحصل من مخالفات لما تقتضيه مصلحة العمل الشرعية، فهذا لا شك أنه جائز. نعم.
يسأل السائل عن حكم بيع وشراء أسهم شركة مباحة النشاط لكنها تقترض بربا وتودع في ربا.
الجواب الشركة اللي تقترض إذا احتاجت 100 مليون، 500 مليون، 1000 مليون، والمدة مثلا مدة القرض 10 سنوات، 20 سنة، وكل سنة 5% ولا 4%، وإذا كان عندها فائض 1000 مليون، 2000 مليون، تقرضها بفوائد نفس الشيء. هذا كل هذا من الأمور التي لا تجوز. والإنسان عندما يريد أن يسلك مسلك لكسب المال فعليه بالمسالك الشرعية، لأن الله يجعل فيها بركة. أما المساك التي ليست شرعية فهي منزوعة البركة. نعم.
هل الجهل بفريضة الزكاة يسقطها؟
الجواب الجهل هذا يختلف، لكن واحد في الرياض ولا في مكة ولا في المدينة يقول والله أنا ما كنت أدري أن الزكاة واجبة، أنا لخمس سنين 10 سنين ما كنت أدري، هذا ما يعذر بالجهل لأنه ممكن يتعلم. لكن إنسان أسلم وفي بلد بعيدة ولا يعلم عن الإسلام شيئا إلا مجرد أنه أسلم يصلي ويصوم لكن ما كان يدري أن فيه فريضة في الزكاة، هذا ممكن يكون معذور في الجهل، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن مما يؤسف له كثير من عندنا هنا في المملكة، في مكة، في المدينة، في جدة، في الرياض، يسألون أسئلة يقول والله أنا جاهل. يعني فيه بعض الأشخاص يسكنون فنادق في مكة، يروحون يحجون ولا يعتمرون ويصلي إلى غير القبلة ويقول والله أنا جاهل، يعني ما ينزل من الفندق ويروح يتأكد من القبلة من المسجد القريب منه وبعد ذلك يصلي، لا ما يبالي، فهذا ما يكون معذور. نعم.
يقول أنا أحد طلبة العلم وأدعو إلى الله، ولكني أعاني من مشكلة عظيمة هي أنني أكره عملي ولست مرتاحا فيه، وأتغيب كثيرا وأتأخر كثيرا، وإذا حضرت لم أؤدي ما ينبغي مني، وعانيت كثيرا بسبب خوفي من الله أني آكل الحرام، فماذا أصنع؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تستحق الراتب الذي هو مقرر لك، لأن الراتب المقرر لك هو في مقابل العمل وأنت ما تؤدي العمل، فإذا كنت لا تؤدي العمل فالراتب الذي تستلمه هذا راتب محرم. نعم، يعني يحرم عليك أخذه. نعم.
يقول هل يجوز للمصاب بسلس البول أن يصلي إماما بالناس؟
الجواب لا يجوز له أن يصلي إماما بالناس. نعم.
تقول لي أخت أكبر مني رضعت من ابنة مع ابنة خالي، هل أنا أخته؟
رضعت ويش؟
مع ابنة خالها، هل أنا أختهم؟ وإخواني الأخيرين الذين هم أصغر منها هل يكونوا أولاد خالا وخالها؟
الجواب الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب، يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأب وإخوة من الأم والأب، لكن لا بد من التأكد من ناحية عدد الرضاعات وأنها 5 وأنها في الحولين، فإذا ثبت هذا فالبنت التي رضعت تكون بنت للزوجة التي رضعت منها، للمرأة التي رضعت منها، وتكون بنتا لزوجها. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت قبل زوجها هذا ولها أولاد من هذا الزوج السابق فإنهم إخوة لهذه التي رضعت من الأم، وإذا طلقها زوجها وتزوج زوجا آخر فكذلك. وهذا الزوج إذا كانت له زوجتان أو 3 أو 4 فكل أولادهن إخوان وأخوات لهذه التي رضعت. نعم.
يسأل هل لصلاة الجمعة سنة راتبة؟
الجواب إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما شاء، صلي ركعتين أربع، لكن الراتبة تكون بعدها، تكون بعدها. فإن صلى في المسجد صلى أربعا أو ستا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته إلى الله سرا، ولما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجابة لدعوة الرسول حينما قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فجاء عمر بن الخطاب مسلما فقال: يا رسول الله، ألست على حق؟ قال: بلى. قال: اخرج وبلغ دعوتك للناس. فانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها علانية، وإذا اعتدي عليه فإنه لا ينتصر لنفسه. هذه المرتبة الثانية، يعني يصبر على الأذى. المرتبة الثالثة، صار يأخذ بقدر حقه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجهاد، المرحلة الرابعة، لما قويت شوكة الإسلام بعد ذلك جاهد في سبيل الله جل وعلا. وأما في عصرنا الحاضر فهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأسباب وباختلاف الأغراض أيضا، ولكل دولة حكمها. نعم.
يسأل: ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة والأصل في الفقه؟
الضابط هذا تجدون انه يجمع فروعا من باب واحد، مثل من باب التيمم فقط، او من باب المسح على الخفين. اما القاعدة فانها تجمع فروعا من ابواب مختلفة. واما الاصل فيقصد فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني هذه أربعة أصول. وفي كلام كثير عن الأصل لكن ما لكم في حاجة. نعم.
تسأل هذه الأخت، تقول إنها حجت ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وبقيت في جدة هي وزوجها، وكان زوجها يستمتع بها دون جماع قبل أن تطوف ثم طافت، فهل عليهم شيء في هذا؟
إذا كان قبل طواف الإفاضة فإنها تذبح فدية، لأن يستمتع بها، ما يملك نفسه عنها، لأن يباشرها مباشرة، بس يمكن نفس الجماع ما يحصل، لكن أحوط لها أنها تذبح فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. ما هذا ما له تأثير على الحج، لأنها تحللت التحلل الأول. نعم.
ما رأي فضيلتكم في الذين يصلون في بيوتهم صلاة الفروض؟ يعني
الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، الله جل وعلا غني عن خلقه، لكن نحن الفقراء إليه، وله بظاهر فقرنا في الدنيا لأن عندنا يعني جوانب فقر في الدنيا لكن ما نفكر فيها، لكن الفقر ذلك يوم التغابن. إذا جاء يوم القيامة تظهر حاجة الإنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الإنسان يتمنى يوم القيامة أن يكون لحسنة واحدة على أبيه ولا على أمه ولا على زوجته ولا على بنته ولا على أخته. فأنت يا عبد الله ما دمت في هذه الحياة تمن على الله في صلاة الجماعة، ما تصلي مع الجماعة، بعضهم يصير عنده غرور ويقول الله سبحانه، هذا قال واحد، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان إذا صلى مع الجماعة 70 درجة 27 درجة، أنا تكفيني درجة واحدة. وقد يستدرج هذا ويمهل له وهو مقيم على المعاصي، فتكون العاقبة الخاتمة خاتمة سيئة. نعم، على كل حال هو ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. نعم.
إذا طلق الرجل زوجته كتابة دون أن يتلفظ به فما الحكم؟
إذا طلقها كتابة، الكتابة هذه تكفي عما في القلب، هي أبانها فيها. طيب لو إنه ما نطق لكن كتب أقر أنا يا فلان بن فلان بأن في ذمتي لفلان 10,000 ريال، وخط معروف وجاء هذا ووجدت الورقة وأخذها صاحب الدين وقال تعال أنت بذمك ل10,000، قال والله أنا ما نطقت لكن كذا كتب، وراحوا عند القاضي، طبعا القاضي بيعتمد على الوثيقة. نعم.
يقول تكون لدي ودائع من بعض الأقارب وأتصرف بشيء منها في قضاء حاجاتي وهم يعلمون ذلك ولا ينكرون علي، فهل يحق لي؟
الجواب كل شخص أودع عندك وديعة فاستأذنه في الشيء الذي تريد أن تتصرف بهذه الوديعة من أجله، لا من ناحية المدة ولا من ناحية المقدار الذي ستأخذه. أما إذا أودع عندك هي أمانة، لكن إذا أخذتها تحولت إلى غصب، لأنك غصبت المال الذي عندك لشخص واستعملته استعمالا محرما. نعم.
يقول قبل 4 سنوات وجدت محفظة فيها 25,000 ريال ولكن لم أرجعها لصاحبها، مع العلم أني قرأت اسم هذا الشخص وحفظت اسمه ورقم بطاقته ولا يزال معي، وأحس بندم وأريد أن أرجع له ماله، كيف أفعل؟
الجواب تتصل به وتسلم له المال وتطلب منه أن يعفو عنك، وكونك تتخلص منه في الدنيا أحسن لك من أن يأخذ بكرة من أعمالك يوم القيامة. نعم.
يقول ما حكم قتل النمل؟
هذا يحتاج إلى معرفة العلاقة بين هذا الشخص وبين النمل، أما النمل أمة يعني يتركها، لكن لو حصل أذى عظيم فهذا يحتاج إلى أن يحرر نفس الأذى وبعد ذلك يسأل من يثق به من أهل العلم ويفتيه. أما جواب مطلق كذا، النمل أمة مستضعفة يبي يتسلط عليها بعضهم يحرقها بالنار، هذا ما يجوز. نعم.
يقول هل الحق محصور في الأئمة 4 وهل يسع أحد الخروج عنهم؟
الحق في الكتاب والسنة، والأئمة 4 كل إمام له فضله وله علمه وله عمله، وكل واحد منهم اجتهد وليس بمعصوم كعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا ومعصوم فيما يبلغه عن الله. وما فهمه الأئمة الأربعة من القرآن ومن السنة هذا لا نقول إن هذا هو جميع الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة عامة لجميع ما يحدث من الناس إلى أن تقوم الساعة، ولكنه يحتاج إلى علماء على مستوى كاف لفهم القرآن والسنة وتنزيل هذا الفهم على واقع حياة الناس. نعم،
أحسن الله إليك، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أفرض من مثلا مجموعة من التجار ومجموعة من الذين عليهم ديون، هل يتضرر المجتمع بهذا التصرف أو ينتفع؟ هو بطبيعة الحال يتضرر، لأن هذا أراح نفسه في استرداد نقوده، فزكاته أعادها إلى نفسه ولم يسلمها للمستحق، والمفروض أنه يسلمها لمستحقها. نعم،
يقول أجرى عملية في عينه.
إيش؟
أجرى عملية في عينه ثم إن الطبيب منعه عن السجود على الجبهة ومنعه عن الركوع، يقول هل أصلي دون أن أسجد أو أركع إلا بانحناء بسيط؟
من الجواب، من قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، وأبلغ آية جاءت في القرآن في هذا الموضوع ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالله أرحم بالعبد من نفسه، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي على حسب استطاعته التي وجهه إليها الطبيب. نعم،
يسأل ما معنى نقص العقل والدين عند النساء؟
سائلة امرأة ولا رجال؟
الله، امرأة أو لا، رجال.
هذا رجال ما أدري شلون. الجواب، الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وخلق النساء وجعل في الرجال خصائص وجعل في النساء خصائص، جعل للرجال أمور تخصهم وللنساء أمور تخصهن، وجعل أمورا مشتركة فيما بينهما، لكن المسؤوليات الملقاة على الرجال حسب تكوين الله لهم، والمسؤوليات الملقاة على النساء على حسب تكوين الله لهن. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها الذهاب إلى صلاة الجماعة، ما يجب عليها تذهب إلى المسجد تصلي الجماعة ولا تصلي مثلا الجمعة، وأسقط عنها الصلاة في مدة النفاس ومدة الحيض، وشرع لها أن تفطر، يعني لا يجوز لها أن تصوم في مدة النفاس ولا يجوز لها أن تصوم في مدة الحيض. ففيه أمور كثيرة تعتبر من خصائص النساء. الرجل الله سبحانه وتعالى جعل عليه لية داخل البيت من جهة وخارج البيت من جهة أخرى، ولهذا جعل الرجل راع في بيته وجعل المرأة راعية في بيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. مسؤولية المرأة كانت تؤدى في عصر التشريع وفي القرون المفضلة وبعد ذلك بعد فترة طويلة، لكن الآن يطلب أن تكون المرأة مساوية للرجل في كل شيء، وهذا عكس التشريع، هذا عكس التشريع. أنا قرأت من فترة بيان صادر من مؤتمر من المؤتمرات المعقودة بخصوص المرأة، ومما جاء فيه أن المرأة يجوز لها أن تتزوج المرأة، والمرأة لا يحق لوليها أن يتعرض لها إذا رغبت أحدا، ولا يحتاج عقد، هي التي تقبل العقد من الزوج، يعني تنتهي هي والزوج بدون شهود وبدون ولي وبدون شيء. فهذا في الحقيقة اللي يسمونه الآن تحرير المرأة، هذا في الحقيقة يريدون أن تظهر المرأة إباحية، بمعنى أنها تتجرد من صفاتها الإسلامية وتتقمص صفات المرأة الغربية. سألني شخص، ما سألني، حدثني، قال كنت في بلاد من بلاد الغرب أدرس، يقول كان عندي بنت صغيرة، يقول تذهب تدرس في الابتدائي، يقول فما شعرت إلا أن المرأة البنت إنها تحدثني بأن هذه المدرسة طبعا هي مختلطة بنين وبنات، إلا أنهم يتركون الأطفال الذكور يعبثون في البنات، يعني يعلمونهم الاتصال الجنسي في هذا السن، وتمشي البنت من الابتدائي متوسط ثانوي كلية إلى هذا، وبعد ذلك في مجرى العمل، فيكون عندها الاتصال الجنسي المحرم من الأمور العادية. فهذا في الحقيقة هذا لا شك أنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة. نعم.
يقول السائل إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني من أجله.
يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟ ما حكم الحلف بالمصحف؟
إذا أراد الشخص أن يحلف يحلف من أسماء الله، أو يحلف بصفة من صفات الله جل وعلا ومن صفاته كلامه. نعم.
ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا جاء شخص ما أن يدخل مع الإمام أو يجتذب واحد من الصف الذي أمامه ويكبر معه. نعم.
إذا رأيت شخصا عمل عملا كفريا هل أكفره مباشرة أم أناصحه؟
الجواب أولا، هل أنت من الأشخاص الذين يعرفون مراتب المخالفات الشرعية. المخالفات الشرعية تجدون أنها درجات. الدرجة الأولى درجة منافية للأصل، ويندرج تحت هذا جميع مراتب الكفر الأكبر، مثل كفر الجحود وكفر العناد وكفر الشك إلى آخره، والشرك الأكبر بجميع أنواعه، والنفاق الأكبر بجميع أنواعه، وفيه ما ينافي كمال الأصل، وهذا هو الشرك الأصغر، وفيه ما ينافي كماله الواجب، ينافي كمال الثواب، كمال الثواب الواجب، يعني وهذا يندرج تحته جميع كبائر الذنوب، كبائر الذنوب مندرجة تحته، وهكذا بالنظر للصغائر إذا أصر عليها. فهذا الشخص الذي يبي يتسلط على بني آدم ويكفر، هل هو في مستوى؟ قد يكون من الخوارج الذين يكفرون بكل معصية، عكس المرجئة الذين لا يكفرون بذنب أبدا، يقولون إذا كان الشخص مؤمن في قلبه يترك الصلاة، يترك الزكاة، يترك الصيام، يترك الحج، يترك العمرة، يتعامل بالربا، يزني، يسرق، ما عليه إلا العافية، هو إذا مات يذهب إلى الجنة. يعني المرجئة عكس الخوارج. فهذا الشخص أنا لا أدري من أي فئة. على هذا الأساس يحتاج إلى أن يكون عالما بما يأمر به، هذا من جهة. أما من جهة الشخص الذي ستخاطبه، فالله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت تنبهه، إذا كنت عالم تبين له أن هذا الأمر محرم، وتبين له أدلة تحريمه، وبعد ذلك إذا كررت هذا عليه 3 مرات في 3 مواقف وهذا فيجب عليك هجره، إذا لم يقبل فعليك هجره. أما الحكم فلا تحكم عليه، لأن إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أن الله حكم على الناس باعتبار صفاتهم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ورد في آية في سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. لكن قاعدة القرآن وقاعدة السنة كذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنكر أراد أن ينكر على شخص معين في الغالب يقول: ما بال أقواما يعملون كذا. نعم.
يقول: يوجد هناك بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي، لكنهم نهجوا منهجا يتصيدون فيه أخطاء العلماء والدعاة ويضخمونها، وينسفون كل عملهم الخير، ويحذرون الناس على زعمهم من حضور دروسهم، وفسقوا بعض علماء كبار مشهود لهم بالعلم والديانة. ما نصيحتكم لهؤلاء؟
هو لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. فإذا نظرنا إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وجدنا أن حصل فيه معاصي، وهذه المعاصي لها ورثة، لها ورثة. وجد فيه النفاق، وموروث وجد فيه الكفر وموروث وجد فيه الإيمان الصحيح وهو موروث. على هذا الأساس الشخص عندما يريد أن يتكلم في شخصه فليعلم أنه يملي والملائكة يكتبون، والذي يصحح هذا الكلام هو الله جل وعلا يوم القيامة، هو الذي ينظر فيه هل هذا الكلام صحيح أم أنه ليس بصحيح. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مع كل شخص من المكلفين من بني آدم ملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، وملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، واحد عن اليمين والثاني عن اليسار، الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن اليسار يكتب السيئات. فإذا عمل حسنة سارع ملك الحسنات فكتبها، وإذا عمل سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات انتظر لعله يستغفر لعله يتوب، فإذا لم يستغفر ولم يتب قال اكتبها أراحنا الله منه. فالإنسان ما هو مهمل، يعني يهذو بالليل والنهار في أعراض الناس الغافلين ويظن أن هذا رفعة له هو، يرى أن هذا رفعة لنفسه ويعتبر أن كلامه في الغير تقليل من شأنه، لكن حقائق الأمور لا يعلمها إلا الله. ومن أهم الأمور أن الشخص يتنبه على أساس أن جميع ما يقوله وجميع ما يفعله مكتوب عليه من حسن ومن سيء. نعم.
هذا السؤال من الجزائر، يقول إنه يعمل في تجارة السيارات بين فرنسا والجزائر، وحسب القانون هناك فإنه لا يسمح بإدخال سيارة تجاوز عمرها 3 سنوات، ولكن يقول إن بعض المسؤولين يمكنونه من إدخال السيارات التي تجاوز عمرها 3 سنوات مقابل مبلغ مادي، وبعض زبائنه يقولون له أنت بع لنا ونحن نتدبر الأمر، هل يجوز فعلي هذا؟
الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فولي الأمر إذا أمر بما فيه مصلحة عامة لا تجوز مخالفته، وهذا السؤال هو من هذا الباب، لأنهم حينما يمنعون السيارات التي من هذا النوع هم يريدون المحافظة على سلامة المجتمع، فلا يجوز لهذا الشخص أن يتعاطى هذا الشيء. هذا من جانب، ومن جانب آخر فيه رشوة، يعني رشوة على فعل هذه المعصية، رشوة على فعل هذه المعصية، سواء كانت السيارة له في مقابل نقود أو كانت السيارة مشتركة بينه وبين بعض المسؤولين الذين يسمحون له بإدخالها، فلا يجوز ذلك كله. نعم.
هل يجوز للمدير أن يعين بعض الموظفين تحت إدارته ليخبره بكل ما يحدث في الإدارة؟
ليخبروه
بكل ما يحدث في الإدارة.
هذا ظاهر النهي يعني موجود في كثير من الأجهزة، لكن في مدير يهدم في سلطته، وفيه مدير يبني في سلطته. فأنا لا أدري عن هذا المدير، هل هو من النوع الذي يبني بناء صحيح في إدارته، وإلا يهدم بهدم صحيح في إدارته. والأشخاص الذين يكلفهم هو يحدد لهم الصلاحيات فيما ينقلونه، فإذا سلطهم على الصالحين في إدارته، سلطهم على الصالحين في إدارته من أجل أن يراقبهم مراقبة دقيقة، وذلك من أجل أن يحد من صلاحياتهم، هذا لا شك أنه لا يجوز له، ولا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. لكن إذا كان إنه يوظف ناس من أجل أن يخبروه بما يحصل من مخالفات، إذا كانوا يخبرونه بما يحصل من مخالفات لما تقتضيه مصلحة العمل الشرعية، فهذا لا شك أنه جائز. نعم.
يسأل السائل عن حكم بيع وشراء أسهم شركة مباحة النشاط، لكنها تقترض بربا وتودع في ربا.
الجواب الشركة اللي تقترض إذا احتاجت 100 مليون، 500 مليون، 1000 مليون، والمدة مثلا مدة القرض 10 سنوات، 20 سنة، وكل سنة 5% ولا 4%، وإذا كان عندها فائض 1000 مليون، 2000 مليون، تقرضها بفوائد نفس الشيء، هذا كل هذا من الأمور التي لا تجوز. والإنسان عندما يريد أن يسلك مسلك لكسب المال فعليه بالمسالك الشرعية، لأن الله يجعل فيها بركة، أما المساك التي ليست شرعية فهي منزوعة البركة. نعم.
هل الجهل بفريضة الزكاة يسقطها؟
الجواب الجهل هذا يختلف، لكن واحد في الرياض ولا في مكة ولا في المدينة يقول والله أنا ما كنت أدري أن الزكاة واجبة، أنا ل5 سنين 10 سنين ما كنت أدري، هذا ما يعذر بالجهل، لأنه ممكن يتعلم. لكن إنسان أسلم وفي بلد بعيدة ولا يعلم عن الإسلام شيئا إلا مجرد أنه أسلم يصلي ويصوم، لكن ما كان يدري أن فيه فريضة في الزكاة، هذا ممكن يكون معذور في الجهل، لأن الله تعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن مما يؤسف له كثير من عندنا هنا في المملكة، في المكة، في المدينة، في جدة، في الرياض، يسألون أسئلة يقول والله أنا جاهل. يعني فيه بعض الأشخاص يسكنون فنادق في مكة، يروحون يحجون ولا يعتمرون، ويصلي إلى غير القبلة ويقول والله أنا جاهل، يعني ما ينزل من الفندق ويروح يتأكد من القبلة في من المسجد القريب منه وبعد ذلك يصلي، لا ما يبالي، فهذا ما يكون معذور. نعم.
يقول أنا أحد طلبة العلم وأدعو إلى الله، ولكني أعاني من مشكلة عظيمة، هي أنني أكره عملي ولست مرتاحا فيه، وأتغيب كثيرا وأتأخر كثيرا، وإذا حضرت لم أؤدي ما ينبغي مني، وعانيت كثيرا بسبب خوفي من الله أني آكل الحرام، فماذا أصنع؟
إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تستحق الراتب الذي هو مقرر لك، لأن الراتب المقرر لك هو في مقابل العمل، وأنت ما تؤدي العمل، فإذا كنت لا تؤدي العمل فالراتب الذي تستلمه هذا راتب محرم. نعم. يعني يحرم عليك أخذه. نعم.
يقول هل يجوز للمصاب بسلس البول أن يصلي إماما بالناس؟
الجواب لا يجوز له أن يصلي إماما بالناس. نعم.
تقول لي أخت أكبر مني رضعت من ابنة مع ابنة خالي، هل أنا أخته؟
رضعت ويش؟
مع ابنة خالها، هل أنا أختهم؟ وإخواني الأخيرين الذين هم أصغر منها هل يكونوا أولاد خالا وخالها؟
الجواب الإخوة من الرضاعة كالإخوة من النسب، يكونون إخوة من الأم وإخوة من الأب وإخوة من الأم والأب، لكن لا بد من التأكد من ناحية عدد الرضاعات وأنها 5 وأنها في الحولين. فإذا ثبت هذا فالبنت التي رضعت تكون بنتا للزوجة التي رضعت منها، للمرأة التي رضعت منها، وتكون بنتا لزوجها. وإذا كانت هذه المرأة قد تزوجت قبل زوجها هذا ولها أولاد من هذا الزوج السابق فإنهم إخوة لهذه التي رضعت من الأم. وإذا طلقها زوجها وتزوج زوجا آخر فكذلك. وهذا الزوج إذا كانت له زوجتان أو 3 أو 4 فكل أولادهن إخوان وأخوات لهذه التي رضعت. نعم.
يسأل هل لصلاة الجمعة سنة راتبة؟
الجواب إذا دخل المسجد فإنه يصلي ما شاء، يصلي 2 أو 4، لكن الراتبة تكون بعدها، تكون بعدها. فإن صلى في المسجد صلى 4 أو 6، وإن صلى في البيت صلى 2. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في دعوته إلى الله سرا، ولما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه استجابة لدعوة الرسول حينما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فجاء عمر بن الخطاب مسلما فقال يا رسول الله ألست على حق؟ قال بلى. قال اخرج وبلغ دعوتك للناس. فانتقلت الدعوة من كونها سرا إلى كونها علانية، وإذا اعتدي عليه فإنه لا ينتصر لنفسه. هذه المرتبة الثانية، يعني يصبر على الأذى. المرتبة الثالثة صار يأخذ بقدر حقه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجهاد، المرحلة الرابعة، لما قويت شوكة الإسلام بعد ذلك جاهد في سبيل الله جل وعلا. وأما في عصرنا الحاضر فهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف الأسباب وباختلاف الأغراض أيضا، ولكل دولة حكمها. نعم.
يسأل ما هو الفرق بين الضابط والقاعدة والأصل في الفقه؟
الضابط هذا تجدون أنه يجمع فروعا من باب واحد، مثل من باب التيمم فقط أو من باب المسح على الخفين. أما القاعدة فإنها تجمع فروعا من أبواب مختلفة. وأما الأصل فيقصد فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني هذه 4 أصول. وفي كلام كثير عن الأصل لكن ما لكم في حاجة. نعم.
تسأل هذه الأخت تقول إنها حجت ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة وبقيت في جدة هي وزوجها، وكان زوجها يستمتع بها دون جماع قبل أن تطوف ثم طافت، فهل عليهم شيء في هذا؟
إذا كان قبل طواف الإفاضة فإنها تدفع فدية لأنه يستمتع بها، ما يملك نفسها عنها لأنه يباشرها مباشرة، بس يمكن نفس الجماع ما يحصل، لكنها أحوط لها أنها تدفع فدية في مكة توزع على فقراء الحرم. ما هذا ما له تأثير على الحج لأنها تحللت التحلل الأول. نعم.
ما رأي فضيلتكم في الذين يصلون في بيوتهم صلاة الفروض؟ يعني
الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. فالله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، الله جل وعلا غني عن خلقه، لكن نحن الفقراء إليه، وله بظاهر فقرنا في الدنيا لأن عندنا يعني جوانب فقر في الدنيا لكن ما نفكر فيها، لكن الفقر ذلك يوم التغابن، إذا جاء يوم القيامة تظهر حاجة الإنسان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الإنسان يتمنى يوم القيامة أن يكون لحسنة واحدة على أبيه ولا على أمه ولا على زوجته ولا على بنته ولا على أخته. فأنت يا عبد الله ما دمت في هذه الحياة تمن على الله في صلاة الجماعة، ما تصلي مع الجماعة، بعضهم يصير عنده غرور ويقول الله سبحانه، يعني هذا قال واحد، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان إذا صلى مع الجماعة 70 درجة 27 درجة، أنا تكفيني درجة واحدة. وقد يستدرج هذا ويمهل له وهو مقيم على المعاصي فتكون العاقبة الخاتمة خاتمة سيئة. نعم. على كل حال هو ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. نعم.
إذا طلق الرجل زوجته كتابة دون أن يتلفظ به فما الحكم؟
إذا طلقها كتابة، الكتابة هذه تكفي عما في القلب، هي أبانها فيها. طيب لو إنه ما نطق لكن كتب: أقر أنا يا فلان بن فلان بأن في ذمتي لفلان 10,000 ريال، وخط معروف وجاء هذا وجدت الورقة وأخذها صاحب الدين وقال: تعال أنت بذمك ل10,000. قال: والله أنا ما نطقت لكن كذا كتب، وراحوا عند القاضي. طبعا القاضي بيعتمد على الوثيقة. نعم.
يقول: تكون لدي ودائع من بعض الأقارب وأتصرف بشيء منها في قضاء حاجاتي وهم يعلمون ذلك ولا ينكرون علي، فهل يحق لي؟
الجواب: كل شخص أودع عندك وديعة فاستأذنه في الشيء الذي تريد أن تتصرف بهذه الوديعة من أجله، لا من ناحية المدة ولا من ناحية المقدار الذي ستأخذه. أما إذا أودع عندك هي أمانة، لكن إذا أخذتها تحولت إلى غصب، لأنك غصبت المال الذي عندك لشخص واستعملته استعمالا محرما. نعم.
يقول: قبل 4 سنوات وجدت محفظة فيها 25,000 ريال ولكن لم أرجعها لصاحبها مع العلم أني قرأت اسم هذا الشخص وحفظت اسمه ورقم بطاقته ولا يزال معي وأحس بندم وأريد أن أرجع له ماله، كيف أفعل؟
الجواب تتصل به وتسلم له المال وتطلب منه أن يعفو عنك، وكونك تتخلص منه في الدنيا أحسن لك من أن يأخذ بكرة من أعمالك يوم القيامة. نعم.
يقول ما حكم قتل النمل؟
هذا يحتاج إلى معرفة العلاقة بين هذا الشخص وبين النمل. أما النمل أمة يعني يتركها، لكن لو حصل أذى عظيم فهذا يحتاج إلى أن يحرر نفس الأذى وبعد ذلك يسأل من يثق به من أهل العلم ويفتيه. أما جواب مطلق كذا، النمل أمة مستضعفة يبي يتسلط عليها بعضهم يحرقها بالنار، هذا ما يجوز. نعم.
يقول هل الحق محصور في الأئمة الأربعة وهل يسع أحد الخروج عنهم؟
الحق في الكتاب والسنة، والأئمة الأربعة كل إمام له فضله وله علمه وله عمله، وكل واحد منهم اجتهد وليس بمعصوم كعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا ومعصوم فيما يبلغه عن الله، وما فهمه الأئمة الأربعة من القرآن ومن السنة هذا لا نقول إن هذا هو جميع الشريعة. لماذا؟ لأن الشريعة عامة لجميع ما يحدث من الناس إلى أن تقوم الساعة، ولكنه يحتاج إلى علماء على مستوى كاف لفهم القرآن والسنة وتنزيل هذا الفهم على واقع حياة الناس. نعم.
أحسن الله إليك، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.